محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في الفصل الأخير من كتاب الجهاد، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا أمس أنه وقع إجماع واتفاق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع اتفاق أنه واجب شرعي لكثير من الآيات والروايات في المقام، وسوف يأتي التعرض لهذه أو لبعض الآيات والروايات في المقام. هذا ما وقع فيه الاتفاق، إلا أنه وقع اختلاف أنه لو لم يكن هناك دليل شرعي على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يستطيع العقل أن يدرك لزوم ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا؟ ذهب كل من الشهيدين، الشهيد الأول والشهيد الثاني، إلى أن العقل عليكم السلام ورحمة الله يستطيع استقلالا أن يدرك هذا الوجوب وهذا اللزوم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحاصل تقريب هذا الوجوب العقلي أن يقال أن أمر بعضنا لبعض بالمعروف ونهي بعضنا لبعض عن المنكر، أليس هذا يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية؟ نعم، مما لا شك فيه ولا ريب أن الوجدان حاكم، أن أمر بعضنا لبعض أو نهي بعضنا عن بعض هو مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية. واللطف قد عرف أنه ما يبعد عن المعصية وما يقرب إلى الطاعة ما لم يصل إلى حد الإلجاء. فإذا كان شوف أمر بعضنا لبعض ونهي بعضنا عن المنكر هو ماذا؟ هو مقرب وهو لطف، هذه الصغرى. خب الكبرى ماذا؟ وكل لطف بمقتضى الحكمة الإلهية والعدل الإلهي يجب أن يأمر به رب العالمين، لأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل كما يقال ببركة اللطف، فوجب عنه تعالى إرسال الرسل إلى عباده لتقريب العباد إلى الطاعة ولإبعاد العباد عن المعصية. فكان واجب عنه أن يرسل رسلا إلى خلقه تمسكا بقاعدة اللطف. إذا قبلنا هذا فيما ذكر في الرسل وإرسال الرسل، فليكن هذا من نفس القبيل فيما نحن فيه. فإذا كان الأمر أن كل لطف وكل مقرب وكل مبعد هو لطف، وكل لطف يجب أن يصدر عنه تعالى، إذن فأمر بعضنا لبعض ونهي بعضنا عن بعض هو مقرب ومبعد وهو لطف، إذن يجب أن يصدر تعالى عنه تعالى أمر بالأمر بالمعروف ونهي بالنهي عن المنكر، أو أمر بالنهي عن المنكر بالدقة. هذا ما تمسك به كل من الشهيدين في مقام إثبات أنه بغض النظر عن وجود الدليل الشرعي يستطيع العقل استقلالا أن يحكم بالوجوب العقل. ذكر الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني أن هذا على أصح القولين. ما معنى هذا؟ يعني أنه العقل يحكم بالوجوب على أصح القولين. يعني ماذا؟ يعني ذهب آخرون إلى عدم ماذا؟ استطاعة العقل أن يحكم بعدا عن الشرع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما ذهب إليه الشيخ نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد، وتبعه عليه العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وجمع آخر من العلماء الكلاميين وتبعهم الفقهاء أو بعض الفقهاء على ذلك. لماذا التفتلان؟ لماذا لم يستطع الشيخ الطوسي، الشيخ نصير الدين الطوسي في تجريده في المرحلة 16 في المسألة، يعني بآخر التجريد، لماذا لم يستطع أن يلتزم أن العقل استقلالا يستطيع أن يحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لماذا؟ لوجود عدة محاذير في المقام. التفت، حامشي تدريجا مشان تكون المسألة واضحة. قال أنتم ماذا قلتم؟ التفت له، أنتم قلتم حكم العقل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أي باب؟ من باب قاعدة اللطف. لأن، شوف كيف بدأ، لأن أمر بعضنا لبعض ونهي بعضنا عن بعض هو مقرب ومبعد وهو لطف، قلتم إذن يجب ماذا؟ أن يصدر عنه تعالى أمر بذلك، لأن الله بمقتضى حكمته يجب أن يأمر بالمقرب ويجب أن يأمر بما فيه لطف. أنتم قلتم هكذا، أنا أقول الشيخ الطوسي ماذا تقول؟ قال إذا كان عقلا ماذا قد ثبت أن أمرك بالمعروف لأخيك ونهيك لأخيك عن المنكر هو لطف، هو لطف، إذن لا تخصيص في الأحكام العقلية، فإذا كان يجب عليك أن تفعل ذلك لأنه لطف، فإذن يجب على المولى أن يفعل ذلك لأنه لطف. التفت، كرر، أنا لماذا يجب علي أن أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر؟ لأنه لطف. يأمرني الله تعالى أن أمرك بالمعروف ويأمرني رب العالمين أن أنهاك عن المنكر. ليش؟ ليش؟ لأن ذلك يقرب ويبعد وهو لطف. إذا كان يجب عليك عقلا أن تفعل هكذا، إذن من باب أولى أن يكون نفس المولى تعالى يجب عليه أن يقوم هو بذلك لأن هذا لطف أيضا، كما يجب عليك أن تفعل لأنه لطف يجب عليه أن يفعل، يعني أن يأمرك مباشرة بالمعروف وينهاك مباشرة عن المنكر لأنه لطف. فلا تقول يجب علي أن أفعل ولا يجب عليه أن يفعل، لأن هذا يصبح تخصيص في الحكم العقلي ولا تخصيص في الحكم العقلي. فإذا كان اللطف، فإذا كان الأمر والنهي من اللطف فيجب علي من هذا الباب، فليكن يجب عليه من نفس الباب. فرب العالمين يا الله يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ونحن كما سنقرأ اليوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف فسر؟ فسر الأمر بالمعروف هو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا. هاي عبارته: الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، والنهي عن المنكر المنع من المعصية قولا أو فعلا. فيقول الشيخ الطوسي، شيخ نصير الدين الطوسي، يقول: إذا كان أمرك لأخيك واجب لأنه من باب اللطف، فيجب عليه تعالى وعنه أن يأمرك وينهاك أيضا من باب اللطف. ولكن هنا التفت، ولكن أنت إذا أردت أن تأمر أخيك من باب اللطف تحمله على الطاعة قولا، يعني تتكلم معه، أو فعلا إذا وصل الأمر برفع عن المنكر إلى مرتبة اليد، صح أم لا؟ إذا توقف نهيك عن المنكر إلى أن أستعمل يدي فبسم الله، مع توفر الشروط المذكورة في الرسائل العملية، أليس هكذا؟ يعني قد تقتضي المصلحة أن أستخدم يدي، يعني فعلا، حتى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، أو النهي عن المعصية قولا أو فعلا. هذا بالنسبة إلى من؟ إلى الخلق فيما بينهم. أنت ماذا قلت؟ إذن إذا كان أمرك لأخيك من باب اللطف فالرب العالمين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من باب اللطف، إذن فيجب عنه تعالى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جيد، يجب عنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سؤال: كيف يأمرك الله بالمعروف وينهاك عن المنكر فعلا؟ فعلا لا يمكن أن يتصور إلا أن يمنعك تكوينا، وإذا فعل يكون الجن، وهذا يخالف الحكمة من التكليف. مش عارف إذا التفت معك في الرجل بكلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ الشيخ نصير الدين الطوسي يقول هذه العبارة، يقول: أمرك لأخيك واجب من باب اللطف، فإذا كان أمرك له من باب اللطف لأنه مقرب، فليكن أيضا ماذا؟ رب العالمين يأمرك من باب اللطف لأنه مقرب، صح أم لا؟ طيب، إذا ما أراد رب العالمين أن يفعل ذلك، إذا ما أراد أن يفعل ذلك وتوقف أمره على الفعل لا على القول، يلزم منه أن يمنعك إلجاء من أن تقترف المنكر، وإذا فعل ذلك فهذا يناقض ويتنافى مع حكمة التكليف وأنك مختار. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن العقل يحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب اللطف، لأن ذلك يستلزم أن يكون على الباري أيضا واجب، وإذا ما كان واجب على الباري يستلزم ذلك المنافات مع حكمة التشريع. وضحت أو لا؟ جيد. يقول أيضا شيخ الطوسي، يقول: إما رب العالمين قام بذلك أو لم يقم بذلك. كيف يعني؟ يعني إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عنه تعالى لا يخلو الأمر، إما أنه قام يعني تصدى لهذه الوظيفة أو لم يتصدى. يقول: إن كان قد فعل فهذا مخالف للواقع. أي واقع؟ الواقع الخارجي. ليش؟ لأنه إن كان قد فعل فمن المفترض أن المعروف لا يترك والمنكر لا يفعل، والحال وجدانا بالخارج ماذا نرى؟ أن المعروف يترك والمنكر يقترف. وإن كان لم يفعل ذلك فهذا خلاف أن تقول أنه واجب عنه. ليش؟ يعني فعل خلاف الحكمة، لأن الحكمة اقتضت أن ماذا؟ أن يلطف بالعباد بأمر ونهي، صح؟ وهو ترك الأمر والنهي، يعني لم يفعل مقتضى الحكمة ومقتضى اللطف. وضحت أو لا؟ فيقول الشيخ الطوسي، تبعه العلامة في كشف المراد في شرح التجريد، أن اللطف إذا ما أردت أن تثبت الوجوب العقلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب اللطف إذن لا تخصيص في الأحكام العقلية، فيجب عليك أن تلتزم أن هذا يجب عنه أيضا. فإذا نقلنا الكلام إلى الباري عز وجل، عم بلخص آخر الكلام، إذا نقلنا الكلام إلى الباري عز وجل يجب عنه أن يأمر أو ينهى، نقول إما أنه فعل أو لم يفعل، فإن كان قد فعل هذا مخالف للواقع الخارجي، ما نشهده بالوجدان أن المعروف يترك وأن المنكر ماذا يفعل. إن قلت لا لم يفعل لم يتصدى، نقول هذا خلاف ماذا الحكمة الإلهية، إذ أن اللطف يقتضي أن يتصدى وهو لم يتصدى، وحاشا للباري أن يترك هذه الحكمة وأن يتلطف بعباده، فضلا عن أنه ماذا لو ما أراد أن يفعل هذا الأمر للزم منه منافات مع حكمة التشريع، لأنه لو توقف نهيك على الفعل ولا يمكن أن يتصور فعل منه لك بالزجر عن المعصية إلا أن يمنعك تكوينا عنها، والحال أنك مختار، مختار والمنع التكويني لا ينسجمان. هذا من إشكال الشيخ نصير الدين الطوسي بحسب ما ذكر في التجريد. قد يقال أنه قد ماذا قد يكون هناك من سبقه على هذا الإشكال. شهيد الثاني كيف دفع الإشكال؟ هذا الإشكال إشكال من؟ إشكال أصحاب القول الثاني أن العقل لا يمكن أن يحكم بغمض النظر عن الشرع بالوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ للوازم الفاسدة التي ذكرناها. الشهيد الثاني قال استوب، هذه اللوازم التي ذكرتها أنا عندي حلها، حلل لك إياها، من المفترض أن ماذا أن تسير خلفي في أنه يجب عقلا ذلك. أنت ماذا صورت المانع؟ أن الباري عز وجل إذا ما أراد أن يمنعني عن المنكر وتوقف ذلك على الفعل هذا مخالف لحكمة التشريع. نقول ستوب. المشكلة نشأت، شوف المشكلة والإشكال نشأ من نقطة ما اسمها مماثلة، شوف الآن مماثلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخالق والمخلوق. لأنه أنت إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتوقف ذلك على اليد يعني على الفعل، فتفعل ذلك ولا يلزم منه إلجاء. ولكن إذا ما أراد الباري أن يزجرك فعلا عن المعصية يستلزم منه الإلجاء ومخالف لحكمة التشريع. يقول الشهيد الثاني لا، رب العالمين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن بغير الطريق الذي يسلكها العابد في أمر أخيه ونهي أخيه. كيف؟ قال نريد أن نفسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الباري بما يتوافق ومقام الباري بحيث لا يستلزم منه الإلجاء. كيف؟ قال يكفي في ذلك الإنذار والتخويف. نفس أنه أنذرك وخوفك إن فعلت المعصية هناك نار سعرها الجبار، هذا لطف منه عليك أن نبهك إن فعلت فهذا مثواك. فليس بالضرورة أن يكون ماذا أن يكون النهي من الباري عن المعصية هو أن يزجرني تكوينا، لا، يمكن أن يمارس اللطف مقتضى اللطف بالنهي عن المعصية والأمر بالمعروف بطريقة أخرى بما تتناسب والمقام الربوبية بحيث لا يلزم من هذا الفعل التنافي مع حكمة التشريع. كيف؟ أن يسلك طريق الترغيب والترهيب. وقد فعل، وقد فعل. هذا القرآن مشحون بالترغيب جنات تجري من تحتها الأنهار، وبالترهيب ماذا؟ نار جهنم خالدين فيها، صح أم لا؟ فبناء عليه تختلف باختلاف، كما عبر في العبارة، تختلف باختلاف المحال، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف باختلاف الموارد بالنسبة إلى المخلوق، المراتب التي ذكرت في الرسائل العملية، بالنسبة إلى الخالق، حتى نفر من محذور التنافي مع حكمة التشريع فنقول يمارس اللطف عن طريق الترغيب والترهيب فترتفع المشكلة. قال، أترك شيء إلى العبارة، قال الفصل الخامس في الأمر بالمعروف، وهو الحمل على الطاعة قولا وفعلا أو فعلا. كلنا يعلم أن قولا أو فعلا يوجد هناك مراتب لا بد أن يراعيها المكلف كما ذكرت في محلها، يعني بعبارة أخرى لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن تتكلم معه بشكل سلس، في بعض الناس ماذا؟ في بعض الناس لا يحتاج إلى مشاددة في القول وإلى صراخ وإلى مشاكل، صح؟ يكفيه أدنى الالتفات، تلفته بعبارة، في بعض الناس أكثر من ذلك، يكفيه النظرة، صح أم لا؟ صح أم لا؟ وهذا ما نعرفه بالزوجة أو بالولد أو بالبنت. في بعض الأحيان الأب إذا كان واقعا أب يمارس الأبوة في البيت بشرطها وشروطها يكفي أن يفعل هكذا، تفهم الزوجة أو الولد أنه ماذا؟ تخطى الخطوط الحمر، صح أم لا؟ في بعض الأحيان لا يحتاج أن يتكلم، لا في بعض الأحيان يحتاج أن يتكلم، ولكن ما بيطلع بالدوز مباشرة إلى الحد الأقصى، يكفي أن يقول انتبه، ولا أن ماذا؟ أن يسمع الجار صوته، مش بحاجة. فهذه يعني تشخيص هذا الموضوع يرجع إلى نفس المكلف، أنت طبيب نفسك، أنت تعرف الطرف الآخر ما هو الأمر الذي يصلح معه في هذه المرتبة، في هذا، في هذه المسألة. هل أنظر فقط أو لا؟ لا ينفع، لأن نظرت المرة الأولى، لابد أن أتكلم. إذا ما أردت أن أتكلم هل أنفع، ينفع أن أتكلم بدوز مثلا خفيف أم يحتاج إلى متوسط أم يحتاج أن أصرخ؟ هذا أيضا يحتاج إلى تشخيص وبدقة، لأن أنا أعرف بعض الناس، وللأسف كنا نستيقظ في منطقتنا على ماذا؟ على صراخ زوجته وأولاده. هو كان عسكري في الدولة، جندي في الدولة، وكلكم يعلم هذا الحزام العسكري فيه شيء من الحديد، فكان لا يقبل إلا أن يضرب زوجته وأولاده في هذا الحزام، هكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي معروف هذا وأي منكر؟ هذا المنكر هو الذي يفعله، وليس ببهائم، ليس بحيوانات، كرمكم الله. تستطيع بأساليب عديدة أن تتكلم معهم وأن تردعهم، هو لا، مباشرة يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لا من الأسفل إلى الأعلى، مباشرة يذهب إلى تلك الشدة. نحن نقول لا، مفترض بالعكس، بالإنسان المؤمن كيس فطن، أن يكون حكيم في تصرفاته حتى بالنسبة إلى اللفظ أو النظر أو التصرف. لذلك للقول مراتب لا بد من الالتفات إليها. شوف بعض الأحيان جيدها أن نستفيد كنقطة أخلاقية لي ولكم إن شاء الله. في بعض الأحيان كثيرا ما القرآن والروايات نبهت على ماذا؟ على الأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مع أنهم مشركين، لا تكن فضا غليظا، غليظ ينفض من حول، وما شاكل كثير من الآيات وكذلك الروايات. يعني دائما راعي ماذا؟ راعي المرتبة الدنيا، ثم ترقى بما يتناسب مع المورد. هي لابد من الالتفات إليه، لأنه كثير من الأحيان قد تكون أنت محق في أصل المطلب، إلا أن هنا التفت، هنا التفت، خصوصا في علاقاتنا في حياتنا الزوجية ومع إخواننا في حياتنا الاجتماعية. في بعض الأحيان أصل المطلب حق، ولكن أسلوبك في طرح المطلب خطأ. أنت بظنك أن ماذا؟ أن تأتي وتجلب وتستميل قلب الطرف الآخر، إلا أن الأسلوب النابذ والكلام النابي ماذا يفعل؟ ينفر الطرف الآخر. تحصل أو لا تحصل؟ كثير من الأحيان بتحصل. بقول والله يا جماعة فلان يتكلم صواب، ولكن ليش تكلم معي بهذه الطريقة؟ يعني مثلا الشيخ علي أخطأ، اسمحنا نمثل الشيخ علي المثال. الشيخ علي أخطأ، أنا بين أمرين، طارة أقول للشيخ علي أمامكم، شيخ علي لماذا فعلت هذا الفعل؟ هذا لا يليق بشأنك. أمامكم. الشيخ علي يطرق برأسه إلى الأرض. ولكن أستطيع أنا عندما تخرج أتقدم إلى الشيخ علي، الشيخ علي أقول له شيخنا هذا لا يليق بشأنك، مثلك لا يفعل هذا الفعل. هذا يذكرنا من وعظ أخاه في السر فقد زانه، ومن وعظه في العلانية فقد شانه. في أسلوب بالوعظ، مو هكذا كيفما كان. ليس كل ما يعلم يقال، لابد أن تزن الأمور بمقدارها الصحيح. على كل النكتة والرسالة وصلت إن شاء الله. نعم، إنكار القلب. هو قولا أو فعلا، فعل بعد. إنكار القلب كيف يحصل؟ يحصل بإعراضك عنه، هذا يسمى إنكار قلبي. لأنه ما يضمر في القلب، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ما ضمر ابن آدم شيء في قلبه إلا ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما تضمره في القلب من الإشمئزاز من صاحب المعصية يظهر على وجهك، يكفي أنك ماذا تفعل هكذا، هذا إشمئزاز قلبي منه، إنكار قلبي. ممتاز. الجواب عن ذلك يكمن في مسألتين يأتي من المفترض في آخر بحث مقدمة الواجب معكم في أصول المظفر، وهو أنه هل كل ما حكم به العقل أمر به الشرع أو لا، وما يحكم به العقل يأمر به الشرع أمر مولوي أو يكون إرشاد إلى ما حكم به العقل. التفت، هي مهمة جدا. بحسب ظاهر العبارة كما سيأتي معنا أن هذا الأمر أمر مولوي، وإن كان كثير منهم ماذا كالسيد الخوي في أكثر من مكان صرح بأن ماذا ما يحكم به العقل غاية ما يمكن ماذا إذا أمر به الشرع يكون إرشاد إلى حكم العقل، كما في قوله تعالى أطيعوا الله، صح؟ أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله. إطاعة الله عز وجل لا تحتاج إلى أمر مولوي. العقل يحكم بأنه يجب إطاعته، إما من باب شكر المنعم، وإما من باب دفع الضرر، وإما وإما ما ذكر في علم الكلام. على كل قال، جيد جيد. لا بأس في خدمتكم. الصلاة بما هي صلاة قد لا يهتدي العقل، مش بس قد لا يهتدي العقل لأن يحكم بوجوبها. ماذا يحكم بوجوبه العقل؟ يحكم بوجوب الشكر. أما طريقة الشكر هذه تحتاج إلى إضاءة من الشارع. لا يهتدي العقل ولا مسرح للعقل أن يحكم بوجوب الصلاة، ولا يعرف صلاة حتى يحكم بوجوبها. نعم، يحكم بوجوب شكره وما شاكل. الطرق إلى الشكر متعددة يعينها هو تعالى. قال وهو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي قولا أو فعلا، هما واجبان عقلا في أصح القولين. واضح شو عم نقرأ. ونقلا إجماعا. الآن ما نحكي بالعقل. قال أما الأول شوف الصغرى، شوف الصغرى، صغرى القياس، لأنهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، بعبارة أخرى لأنهما مقربان إلى الطاعة ومبعدان عن المعصية. صح؟ هلا قل وكل لطف ماذا الكبرى وهو واجب على مقتضى قواعد العدل. شو يعني على مقتضى قواعد العدل؟ يعني مقتضى الحكمة الإلهية نحن العدلية أن اللطف يجب أن يأمر به الباري تعالى، فكل ما يقرب إليه يجب أن يأمر به، كل ما يبعد عن المعصية يجب أن يأمر به. شوف شو قال الآن، بدي أعرض بالقول الآخر على أصح القولين، جيبها بهاي العبارة، هي كلام الشيخ نصير الدين الطوسي. قال ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله، اللازم من هذا الوجوب خلاف الواقع إن قام به الله تعالى، لأنه إن فعله الله من المفترض أن ينعدم ترك ماذا؟ ترك المعروف، وينعدم فعل المعصية في الخارج، والوجدان والواقع ماذا يقول؟ أنهم موجودين. بعد أو الإخلال بحكمته إن لم يقم، وإذا لم يفعل خلاف الحكمة تقول يجب عنك أن ماذا؟ أن تفعل اللطف، وهو لم يفعل خلاف الحكمة. شوف شو الآن، لاستلزام القيام به، لاستلزام القيام بهذا اللطف ماذا؟ يعني إذا أراد أن ينهاك عن المنكر على هذا الوجه، يعني أي وجه؟ بما يماثل فعل الإنسان بمسألة أن يمنعك عن المعصية، الإلجاء. خب ماذا يفعل الإلجاء؟ الممتنع في التكليف، يعني يتنافى مع حكمة التشريع. التشريع قوامه أن تكون مختار، والمنع إلجاء، والإلجاء والاختيار لا يجتمعان. قال الجواب، هذا الإشكال، الجواب يجوز اختلاف الواجب باختلاف محله، يعني باختلاف موارده بالنسبة إلى المخلوق غير بالنسبة إلى الخالق. يجوز اختلاف الواجب، هذا اللطف إذا ما أراد أن يفعله الشيخ مصطفى، بخلاف إذا ما أراد أن يفعله الباري عز وجل. يفعله الشيخ مصطفى بالمراتب المذكورة، ويفعله الباري بما لا يستلزم تنافي مع حكمة التشريع. قال خصوصا مع ظهور المانع، حط بين قوسين، يعني ماذا المانع؟ يعني الإلجاء المبطل للتكليف، إلجاء مبطل للتكليف، مبطل لحكمة التشريع، فيكون الواجب في حقه مو أن يمنعك تكوينا، لا، بما يتناسب معه جل وعلا. كيف؟ الإنذار. كيف يمارس اللطف معنا رب العالمين؟ أن ينذرنا، أن يخوفنا، إذا خالفت جهنم. ليش؟ قال لئلا، ليش أنا اقتصرت على الإنذار والتخويف أن يمارس اللطف بهذه الطريقة؟ لئلا يبطل التكليف، حتى ما يتنافى مع حكمة التشريع. وقد فعل، ويكفيك ما ماذا؟ ما ذكره في القرآن الكريم. أما الثاني قال يعني ماذا؟ نقلي والعقلي. وأما النقلي فكثير، ما شاء الله، الأدلة النقلية على وجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر ما شاء الله، نأتيك ببعض النماذج. قال فكثير في الكتاب والسنة، كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقلنا سابقا أمس عدة آيات أخرى موجودة في الكتاب الكريم بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس وما شاكل من هذه الآيات. أما الروايات تفضلوا. لا قد لا، شوف إذا الآية تفسر بأكمل الأفراد هذه لا يعني أنها ماذا؟ لا تخاطب الأفراد كذا. أكمل أفراد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المعصوم، هذا لا يعني أنه سلخ أنك لست بآمر ولست بناهي، اختلاف المراتب. وقوله عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يعني كأنه بدي أقول لك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا لو لم أفعل؟ قال ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. شوف صراحة بتجي هلأ بخطبوها على زماننا، أنا واحد من الناس شايفها بالوجدان، تماما بالوجدان، أنا وكثير من أمثالي. هذه الفريضة للأسف في كثير من الأحيان نحسب أنفسنا أننا نداري، إلا أنه عند الله نداهن. بعبارة أخرى في كثير من الأحيان ما عم نقوم بهذه الوظيفة، نخجل أن نتكلم مع فلان وهو يفعل المنكر. لماذا؟ لأن فيه نفع يأتي من ناحيته، صح أم لا؟ ولا نتكلم مع فلان ولا مع فلانة، إما لأنه لا نريد أن يحزن منا، لا نريد أن يبعد عنا، لا نريد أن نغلق باب الرزق الذي يأتينا من ناحيته، فنتغافل ونتناسى أخطاءه ومعاصيه ومنكراته، حتى شو؟ لمنفعة شخصية، حتى لا يغلق هذا الباب الذي أظن أن الرزق محصور فيه. موجودة ولا مش موجودة؟ بالله عليكم، كم منا يسكت هنا ويسكت هناك حتى ماذا؟ حتى لا يخجل ولا يحزن فلان الزعيم وفلان صاحب المال الفلاني وفلان صاحب المنصب الفلاني، ونحن نعلم يقينا أنه قد غرق إلى شحمة أذنيه بالمعاصي، ولا ونسكت كأنه لا شيء، بل نجلس معه ونضحكه ونسهر معه ونفرحه وما كل شيء. هذا يغضب الله عز وجل. إذا مضح الظالم اهتز عرش الرحمن، في الرواية الشريفة اهتز عرش الرحمن. أمرنا، شوف الرواية الشريفة، أمرنا أن نلاقي أهل المعاصي بوجوه مقفهرة. لا، نحن مولانا البسمة تسبقنا، البسمة تسبقك لخيك المؤمن، التبسم في وجهه حسن وطاعة. أما الإنسان كافر مشرك عاصي قد يكون هذا إمضاء لفعله. يدعو الخيار لا يستجاب لهم، ليش؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه شعيب على ما في الرواية، قال إني معذب من قومك 100,000، 60,000 لعله من الأخيار و40,000 من الأشرار. قال يا ربي هؤلاء الأشرار، واضح بلك تعذبهم لأنهم أشرار، فما بال الأخيار؟ بلك تعذب أخيار؟ قال يا شعيب لأنهم رضوا بعملهم ولم يغضبوا لغضبي. رضوا بعملهم، ساكت. إن الله، رواية الشريفة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، إن الله لا يحب المؤمن الضعيف. ضعيف مو لاغر يعني، لا. قيل يا رسول الله ومن المؤمن الضعيف، من هو هذا؟ قال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر. مؤمن بس ضعيف. الله يحب المؤمن القوي الذي يغضب لغضب الله. ومن طرق أهل البيت، حطها مولانا بآية الله، جوجل بتطلع المصدر، موجودة في كتبنا الحديثية، موجودة قرأها في أكثر من مصدر. وما المؤمن الضعيف موجود، ليش موجود؟ أنا مطمئن أنها موجودة، موجودة. ومن طرق أهل البيت عليهم السلام، في، شوف العبارة، فيه ما يقسم الظهور. من عم يحكي الحكي؟ الشهيد الثاني صاحب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، شاك؟ في الكافي الشريف يوجد ما يقسم الظهر. إذا ما قرأت مولانا روايات الأمر بالمعروف عن المنكر، خليك تعرف نحن هذه الفريضة العظيمة عند الباري عز وجل التي للأسف هجرناها وتركناها. يوجد في بعض الروايات ما الجهاد، ما الجهاد في سبيل الله؟ بتعرف جهاد في سبيل الله يعني؟ يعني ماذا؟ يعني أن تقدم النفس والروح والدم. ما الجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي. شايف لما بتحكي تطلع التفة شيء صغير من فمك، شيء من الريق. الجهاد بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفثة في بحر اللجي. قديش هي عظيمة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخلينا عنها فانتشر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من تقصيرنا. ووجوبها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. إيه شيخ علي فضل.
يعني مستلهمات،
مستلهمات هذه مو من جيبي شيخ علي، هذه لسان روايات، هذا يعني ملتكزات ذهنية.